أهلا، أنا بنتي. البودكاست ده عن عيلتي اللي عايشين واللي راحوا من زمان واللي لسه بيحلموا. هو ده بقى اللي انتوا محتاجين تعرفوه عن مرزوق. بيحب قوي يحكي قصص، بيعرف يخيط ويصلح أي حاجة. هو أب مصحصح ودايما موجود لمساعدة أي حد. مرزوق يبقى جدي أبو منى، وهنا هحكي لكم قصته. إنكم تتفرجوا على أهرامات مصر دي هبة بركة، كل واحد في العالم المفروض يزورها على الأقل مرة في حياته. أول مرة مرزوق زارها كان وهو عنده 9 سنين. مرزوق وباباه سافروا من اسكندرية للقاهرة ليلة عشان يشوفوا المعجزة دي. في الثلاثينات الناس كانت تقدر تتسلق الأهرامات لو كانوا عايزين، بجد مش هزار. بس خلينا نرجع لمرزوق اللي واقف جوه واحد من الأهرامات دي، عشان اللي بيشوفه هناك بيفضل في ذاكرته للأبد. التمثال للإله المصري حورس برأس صقر الصخمة، وجنبه حط صوابعه الصغيرة على عينين محفورة، عين حورس المرشد السياحي، بتدي حماية في أي حتة تلاقوها. مرزوق بيلمس بإيده الرسومات التانية المحفورة على الحجر، الهيروغليفية، كتابة المصريين القدماء بقالها أكتر من 5000 سنة. كل رمز هيروغليفي عبارة عن صورة بتمثل حاجة أو فكرة. بينهو الجولة، وعند المخرج مرزوق نزل على ركبه وبيتحايل على باباه إنهم يخشوا هرم تاني، بس ما قدروش، لازم يرجعوا اسكندرية تاني يوم الصبح. وهم راجعين في الطريق مرزوق سرح بعقله عن العالم اللي شافه جوه الهرم. الأهرامات دي كبيرة قوي. ابتدى يرسم بالليل في أوضته، بيحلم إنه عايش في مصر القديمة زي فرعون. مرزوق بيخطط لمعركة للدفاع عن أرضه، وبيتواصل مع الآلهة، وبيشرب شاي مع توت عنخ أمون، الفرعون اللي مات وهو عنده 19 سنة. وفي ليلة جات له فكرة، أخد واحدة من جلاليب أبوه وابتدى يرسم تخيلاته عن موضة وفن المصريين القدماء. فضل يرسم ويرسم لحد ما بابا رجع البيت وشافه. كان ملهم جدا لدرجة إنه نسي نفسه. مرزوق ارتبك، رجع للواقع واكتشف انه لسه راسم على لبس باباه، حاول يشرح والدموع في عينيه. لكن باباه اتحمس جدا، شال مرزوق على ايده وقال:
يا سلام عليك يا مرزوق، انت فنان،
بس خليني اعلمك حاجة هتساعدك في الحياة. وابتدى يعلم ابنه ازاي يخيط بعد وردية عمله الطويلة في محل أقمشة في الحي. كانوا بيقعدوا ويخيطوا. اتضح ان مرزوق برضو موهوب وعنده هواية الخياطة. لما تم 18 مرزوق اتعرف بتصميماته الفرعونية على الجلاليب، وكل ستات اسكندرية كانوا بيروحوا له الأتوليه في بيته. بياخد مقاساتهم ويبدأ. مرزوق بيبيع تصميماته مع باباه، وحتى الخواجات كانوا أحياناً بيشتروا من تصميماته. كانوا بيعبروا عن إعجابهم وبلغات وهو مش فاهمها. في يوم وهو عنده 20 سنة، بابا طلب منه يجيب له قماشة مخصوصة من محل بعيد بكذا متر. مرزوق فتح الباب ودخل، لقى نفسه في جنة. مش عشان جمال المحل وأقمشته، لكن عشان ست طويلة بعيون واسعة مدورة، عيون خلته يسمع أغاني عبد الحليم الرومانسية. في عقله كل حاجة حصلت بسرعة. مرزوق تخيلها لابسة فستان ذهبي من تصاميمه، هي ملكة وهو حس إنه فرعون، مع بعض هيبنوا عالم كامل خاص بيهم. فجأة الست راحت لمرزوق، خرجته من الحلم. مساء الخير يا فندم. هي من النوبة، من أسوان، وبتتكلم زي الصعايدة. اليوم ده اتعرفوا على بعض. هي خجولة واسمها أرباب. سأل عليها وعرف إنها بنت الجيران. فحلم مرزوق بسرعة بيتحقق وتجوزه. الاتنين عيلتها من أسوان وعيلته من اسكندرية اتجمعوا، بنوا عالمهم مع بعض زي ما هو حلم. اتنقلوا في شقة صغيرة فوق محل والد أرباب، وهناك أرباب خلفت بنتين، منى ونعمة. وهنا مرزوق لقى هواية غير الخياطة ومصر القديمة، وهي إنه يكون أب. بيحب يقضي كل الليالي مع بناته ويحكي لهم قصص عن مصر القديمة، عن الفراعنة ومعارك بين الآلهة، عن إزاي الستات كانوا بيديروا أعمالهم الخاصة ويبقوا كهنة دكاترة وعندهم أراضيهم الخاصة. مرزوق نفسه بناته يبقوا زي ستات مصر القديمة. عشان كده أول ما الفرصة تيجي هيدخل منى الصغيرة المدرسة. منى اتجوزت بعد نعمة، والبيت فدي على مرزوق وأرباب تاني لوحدهم مع بعض، بس لسه عايشين قريب من بناته. لحد ما منى جالها شغلانة في المتحف البريطاني وقررت تسيب بلدها للأبد. كل مرة جيراننا بيسألوا عن منى وإنجلترا بيصر على إنه رافض اختيارها، مش مصدق إنها راحت للبلد اللي استعمرت بلدها. كفاية إنهم استولوا على حجر رشيد، وعلى رغم إن السيناريو المثالي هو إنها تقعد في مصر في وسط مجتمعها وأهلها، من جوه قلبه مرزوق بيدعم اختيار منى لتشريف عيلتها ولتنشر الثقافة المصرية في الخارج. قال لمنى من ورا الأبواب المغلقة:
أنا فخور بيكي.
قبل سفر منى بيوم لإنجلترا اداها مرزوق خاتم عليه حجر محفور عليه عين كبيرة، اللي هي عين حورس، عشان تحميها أينما كانت وخصوصا في الغرب. فلما منى نقلت لندن مع عبده، مرزوق كان بيزورهم كتير عشان يطمن إنها ما نسيتش أصولهم. لما بيزورهم بيجبر عبده إنهم يحافظوا على تقاليدهم بإنهم يقلعوا الجزمة عند المدخل، وبيفكر منى تصلي. بيجيب بخور ويملى شقة لندن بآيات قرآنية وصوت الست أم كلثوم، أعظم مغنية في الوطن العربي. في ليالي كتير مرزوق كان بيعمل لنفسه شاي أسود، كان بيقعد في أوضة القعاد مع أحفاده الاتنين عمر وأنا بنتي، وكان بيحكي لنا قصص زي اللي سمعتوها في البيت. قبل ما يرجع مصر مرزوق كان بيوعد أحفاده إن هيفضل يحكي لهم قصص على التليفون. في المكالمات دي لاحظ إن عمر بيستمتع بقصصه، ولكن إن هو كمان عنده قصص يحكيها عن الهيب هوب. أما بالنسبة لي فهمت ليه منى كانت بتحب حكايات جدي قوي، كلهم قصص عن ستات مصر القديمة وإزاي كانوا أقوياء. مع مرور السنين مرزوق ابتدى يقضي أيامه ما بين ورشته والتليفون، بيقضي وقته في إنه يخيط هدايا لي أنا وعمر، جلبيات لي وكوفيات لي واحدة لكل سنة من عمري. لما تميت 18 كان جالي 18 كوفية من مرزوق، كلهم عليهم رسالة هيروغليفية. وعلى الرغم من المسافة اللي ما بيننا، مرزوق علمنا إزاي نكون شجعان وإننا عمرنا ما ننسى إحنا مين بصرف النظر رايحين على فين. البودكاست من إنتاج ستوديو أوشانتا. قصة رنا عبد الحميد ومنى البغدادي. المخرج التقديري والمنتج التنفيذي لوري مارتينيز. منتج روائي أول مارو لومباردو. مساعد منتج زينب المكارم. المنتجين المشاركين ريبيكا سايدل وفادي سامي توسون. موسيقى التتر جابرييل دالماسو. محرر الصوت لويس راول لوباز ليفاي ومارو لومباردو. شكر خاص لساديا أزماتس وعليا مورو لتقديمهم المشاورة بشأن التجربة العربية المصرية اللندنية. باللغة العربية قامت فريدة البطوطي بصوت ميخا. مصمم الجرافيك الخاص بنا للموسم الحالي سيباستيان ماركيز. هذا البودكاست متاح باللغة الإنجليزية والأسبانية والعربية، وتم إنتاج هذه النسخة العربية من البودكاست بالمشاركة مع صوت. الوصفة الكامل على oshentastudio.com/mija-podcast. تابعونا على @mijapodcast.